أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
بيّنت دراسة للحمض النووي عند الكلاب أن أوفى أصدقائنا في عالم الحيوانات قد يكونوا أقدم رفيق للإنسان. وكشف التحليل أن الإنسان بدأ تدجين الكلاب منذ 11,000 سنة إلى نهاية العصر الجليدي الأخير، ما يدل على أن الكلاب دجنت قبل غيرها من الحيوانات.
ويعتقد الباحثون أن الكلب هو أقدم وأقرب شريك للإنسان، وأن الكلاب قد تطورت من الذئاب التي اقتربت من التجمعات البشرية ربما بحثا عن الطعام، وبعد ترويضها استعملها الإنسان لمساعدته في الصيد أو الحراسة. وكثير من الحيوانات مثل القطط اتخذها الإنسان للرفقة عندما استقر واحترف الزراعة منذ 6,000 سنة، وربما كانت القطط تفيده أيضا في القضاء على الفئران.
وقد أدى وباء كورونا في أستراليا وفترة الإغلاق التي فرضت على الكثيرين حول البلاد إلى توجه الناس لاقتناء حيوانات أليفة من أجل تخفيف أثار الوحدة والقلق النفسي، حتى أن بعض عيادات الأطباء البيطريين والمهتمين بهذا الشأن نبهوا الناس إلى ضرورة التفكير مليا بهذا الأمر قبل شراء الحيوان لكي لا ينتهي الأمر بما لا تحمد عقبه.
وبحسب منظمة RSPCA فإن هناك أكثر من 29 مليون حيوان أليف في أستراليا، ولدينا واحدة من أعلى نسب اقتناء الحيوانات الأليفة في العالم، حيث أن حوالي 61% من العائلات الأسترالية تقتني حيوانا أليفا، تأتي في مقدمتها الكلاب بنسبة 40%، تتبعها القطط بنسبة 27%، وتأتي الأسماك والطيور بنسب متشابهة بحدود 10%، كما وأن هناك نسب أقل من الحيوانات الأخرى مثل الأرانب، الفئران والجيني بيجز والزواحف من الثعابين والسلاحف والضفادع وما شابه.
ولا عجب مع تلك الأرقام أن يلاحظ القادم الجديد إلى أستراليا عدد الكلاب في الحدائق وعلى الشوارع يأخذها أصحابها في نزهة.
يسعدنا أن ينضم إلينا في الدقائق التالية السيد جورج مكاري، أحد الناشطين في الدفاع عن الحيوان، وهو أيضا عضو حزب العدالة للحيوان Animal Justice Party. أهلا بك يا جورج.
يا أهلا وسهلا، أهلا بك وبكل السادة المستمعين.
سعداء بوجودك معنا اليوم. هناك نسبة مرتفعة لاقتناء الناس للحيوانات الأليفة في أستراليا، طبعا كما استمعت أكثرها الكلاب ثم القطط. كيف تصف العلاقة بين الإنسان وهذه الحيوانات؟ يعني شو أكبر وأكثر الفوائد اللي بترجع لنا كبشر من هذه العلاقة؟
الحقيقة نحن الشخص اللي بيقتني حيوان أليف بيستفيد منه استفادة، يعني عايز نقول عليها علاقة، يعني استفادة مشتركة الحقيقة. يعني في ناس تتخيل أنا أنقذ حيوان أنا بعمل له يعني يقول بربح جميلة يعني، أو أنا بمن عليه، ده يبدو حقيقي، ولكن أعتقد أن الفائدة مشتركة. أعتقد أن الفوائد النفسية بتعود على الشخص مقتني الحيوان أعتقد بترجع أضعاف مضاعفة. فأكيد في طبعا فوائد بيساعد على الصحة النفسية، يعني أعتقد أكبر علاج الاكتئاب هو الواحد يقتني حيوان أليف. عندهم قدرة رهيبة على إنهم يتواصلون معنا، في بعض الأحيان بيكونوا أقرب من أقرب الأقرباء.
نعم. طيب يعني حكيت شوي جورج عن موضوع الثقافتين العربية والغربية أو الأسترالية حتى، يعني عندما يتعلق الأمر باقتناء حيوانات أليفة، وصف لنا هذا الفرق. يعني نحن كيف منفكر يمكن من خلال نظرتنا كناس جايين من بلدان عربية، والناس اللي بيكونوا هون يعني مولودين بأستراليا أو بالغرب بشكل عام؟
طبعا اول حاجه احب اقولها، يعني كما انت اشرتي من قبل، اني القادم الجديد على استراليا بيلاحظ اهتمام الغرب او الحضاره او الثقافه الغربيه باقتناء حيوان اليف. الحاجه كمان الفاني او يعني المرحه في الموضوع ان الحيوان يطلق اسمه على اسم العائلة. يعني في بعض الناس يقول لك أنا جيب حيوان يبقى واخد اسم العائلة مثلا بتاع اللقب. يعني في ناس بتستغرب للموضوع ده. الحقيقة الغرب ما بينظروا لهذا الشيء هذه النظرة، بيعتبروا الحيوان فعلا هو عضو من العائلة وبياخد لقب العائلة، كيف طبعا لما بيتسجل مع البلدية أو مع الشؤون المعنية بتسجيل الحيوانات. وبيتحط له الميكروتشيب او الشريحه بيتسجل فعلا باسم العائله. يمكن احنا عندنا الموضوع ممكن يكون في مزحه او في ممكن اهانه او تقليل من امر الشخص, انا لا اؤيد ذلك, ولكن احب اقول برضو ان احنا كعرب عندنا في الثقافه بتاعتنا الرحمه على الحيوان شيء مهم, وعندنا نشطاء في العالم العربي نشطاء حقوق الحيوان عايز اقول لك ان هم افضل واحسن كثيرا من النشطاء هون. ليه؟ لان عندنا في العالم العربي ما فيش قوانين لحمايه الحيوان. هنا اللي ممكن يضرب قط او كلب ممكن فعلا يقع تحت طائله القانون, موجود فعلا في القانون. عندنا في العالم العربي الحاجات دي مش موجوده, لذلك انا يعني باثني واهني كل النشطاء العرب زي الاستاذ مثلا محمد علاء الجليل, راجل في حلب في سوريا في القصف والحروب يهتم بالحيوان, وعلى فكره هو مسعف عشان ما حدا يقول لي يهتم بالحيوان لا يهتم بالانسان. احب اقول ان الرحمه لا تجزا.
كلام جميل جدا.
جميل جدا فعلا.
البعض قد يرى أنه اقتناء الحيوان الأليف هو جزء من الرفاهية, يمكن بعض المجتمعات مثل في دولنا الأم لا تتمتع بها نظرا مثلا للكلفة يعني النفقات المرتبطة بالعناية المثالية للحيوان. شو ردك على هالموضوع, أنه هي جزء جميل من الرفاهية أم لا؟
خلاص تعالى نشوف أدوية الاكتئاب اللي بتتوصف كل دقيقة ونشوف قد إيه الناس بتعاني عشان يحسنوا صحتهم النفسية. طبعا كل الشكر لكل الأطباء النفسيين والمرشدين النفسيين والناس اللي بتهتم ببعض, ولكن شوف الحيوان ممكن الكلب ممكن يحسن صحة الإنسان النفسية قد إيه, ودي أنا بعتبرها حتى ولو في تكلفة ليها ولكنها لا تقدر بثمن. ده أول شيء. تاني شيء, ما بقول الناس تروح تشتري من بنقول عليهم يعني تجار الحيوانات الأليفة. يا جماعة بنقول إن الواحد بنقول عليه يتبنى وينقذ حيوان أليف ممكن ما يكلفك يعني كثير, ممكن يكلفك أقل بكثير. ما بنقولش الموضوع مجاني, ما في شيء مجاني, there is no free lunch. ولكن في فائدة طبعا بتعود, ولكن أنا من يعني من الفرصة العظيمة دي بفكر الناس يا جماعة لا تشترون ولكن انقذوا. شوفوا الشيلترز الملاجئ او اماكن انقاذ الحيوان, حاولوا ما تشتروش من التجار لان للاسف هذه تجاره قاسيه جدا, ويعني عايز اقول تجاره يعني قذره لان هم بيهتمون فقط بالربح المادي. فيا جماعه وبياخدوا على فكره اموال باهظه, يعني ممكن ياخدوا لغايه $1,000 عشان يعطيكي مثلا حيوان اليف مثلا عمره شهر او شيء. لا, انا لا ارشح هذه التجاره, والحقيقه احنا شغالين عليهم كويس جدا في حزب حقوق الحيوان لان هم بيعملوا ممارسات غير اخلاقيه بالنسبه لمعامله الحيوان. فطبعا في تكلفه وفي مسؤوليه, واحب اكد برضو شيء تاني مهم ان اقتناء حيوان ما هواش ملكيه او ما هواش تي في سيت او تلفزيون او راديو, هو فعلا بينتمي للأسرة. فزي ما بيكون في يعني ملكية أو استفادة في مسؤولية, كبيرة. فدايما بقول للناس يا جماعة لو هتجيب حيوان أليف تكون أنت مستعد لهذا, أكيد في مسؤولية, أكيد في تطعيمات. ده في قانون بيقول لو أنت الحيوان ما خرجتوش للمشي يعني كل يوم أو تاني ممكن تقع تحت طائلة القانون. فطبعا في طبعا التزامات, وبقول للناس اللي مش قد الالتزام خلاص يعني مش لازم يقتني حيوان, يروح ممكن يروح يداعبهم, يروح يتطوع. انا بعمل بعض الانشطه التطوعيه لان انا بكون حوالين الحيوانات الاليفه او حاجه اسمها فوستر كير, برضو انك تستضيف الحيوان لفتره قليله من الوقت, ولكن هي فعلا مسؤوليه وفيها تكلفه لا شك في ذلك.
نعم. جميل جدا. طيب جورج, يعني ذكرت قبل قليل أنه يمكن بثقافتنا العربية في موضوع الرحمة والرفق بالحيوان, يعني بنعرف نحن أنه كمان حضارة الشعوب تقاس بكيفية معاملة الأضعف من جميع يعني الفئات, لنتكلم عن الحيوانات بالتحديد. فخبرنا كيف بتشوف أنت هذا الموضوع, أنه صح أنت حكيت شوي عن موضوع القوانين الموجودة, ولكن بشكل عام يعني كسوسايتي كمجتمع كيف تنظر لمجتمع يعني واحد بيحمي الحيوانات وفي يعني نظرة جيدة اتجاههم, ومجتمع آخر يمكن هيك بتشوفهم بالشوارع الناس عم تضربهم؟
طبعا نقطة جميلة جدا، وهي دي الحقيقة جوهر يعني جوهر الواحد يكون animal rights activist أو ناشط في حقوق الحيوان. بنشوف الرحماء يرحمون، دايما بنقول كده ان الرحماء يرحمون، فدي مقولة جميلة جدا ان تقاس حضارة الشعوب بالاهتمام او بالحفاظ على حقوق المستضعفين، وما فيش اكثر من حيوانات مستضعفين في العالم. بس انا في نقطة مهمة برضو عايز اقولها، ان احنا عايزين نوسع دائرة رحمتنا مش مجرد حيوانات كلاب وقطط فقط، المملكة الحيوانية كبيرة جدا. فيمكن ده نقلنا الموضوع تاني مش عايز أتطرق ليه، وهو طبعا الحياة النباتية، ولكن ده موضوع تاني. ولكن بنقول إن هما أمم أمثالكم، يعني جميعهم عندهم شعور بالألم، رغبة في الحياة يعني. ومن ضمن الدراسة اللي حضرتك ذكرتيها شاف الحمض النووي، الحيوانات بشكل عام يعني بيشبهونا في التركيب الجيني بنسبة كبيرة جدا، يعني يمكن فرق اعتقد 2 كروموزوم، انا مش متأكد او مش متخصص، بس هما بيشبهونا كتير، عندهم عينين، عندهم مخ، عندهم قلب، فيهم حاجات كتير شبهنا. فبدعو الناس ان هي تشملهم برحمتهم، خصوصا في موضوع الاكل وطبعا الحيوانات الأليفة.
كلام جدا جميل عزيزي. يعني نختم معاك لو ممكن على السريع، كان هناك ضجة في بداية الأسبوع مع كأس ملبون وموت أحد الأحصنة المشاركة في السباق، يعني هذا موضوع ربما في تقاطع يعني الرياضة مع الثقافة مع العلاقة بالحيوانات، كيف بترى مثل هيك أنشطة السباقات بشكل عام خاصة المشهورة منها مثل ملبون كاب؟
نقطة ممتازة جدا جدا، وأشكرك أنك أشرتي ليها. هحاول أقول باختصار في الدقيقة، إحنا كحزب حقوق حيوان وكنشطاء في حقوق الحيوان دورنا أن إحنا نوعي الناس اللي بيحصل في مثل هذه السباقات. للأسف اللي بيحصل ما هواش كما يبدو عليه جميل ومنسق ومرتب. للأسف كل ملبورن كاب، كل مناسبة ملبورن كاب لازم في حيوانات بتموت. بس مش كده وبس، ده انت اللي بنشوفه اللي بيحصل وراء الجدران للأسف أبشع بكثير، هي عبارة عن تجارة بشعة للتربح، وللأسف الناس ما بتعرفش. دورنا ان احنا نعرفهم، الحيوان بيبلغ عمر معين بيتقتل، الحيوان لو مشي بطيء شوية بيتقتل، الحيوان أصلا الحيوان بيعملوا له حاجة اسمها break the animal، يعني بيكسروا روحه، حتى الكلمة نفسها صعبة، ان هو لو لم يطيع بينضرب لحين ما ينكسر تماما ويصبح خانة. للأسف يعني حاجات زي دي لا تبدو إنسانية، ولكن دورنا ان احنا نوعي الناس، لان ما فيش روح تساوي فلوس او نعمل عليها بيتنج. ويعني مؤخرا بحاول اذكركم ان احنا حزب حقوق الحيوان بنرحب بالناس كلها تحاول تشوف الأنشطة اللي احنا بنعملها، وبهني زميلتي المرشحة في إن هي تكون الكاونسلر أو المرشدة أو يعني عضوة البلدية. زميلتي والحقيقة هي نجحت وحصلت إن هي تكون يعني اسمها تشارلي فينسون وفي بلدية ألباين شاير، فخور بيها وبعتبر إن ده الفوز بتاعي. أنا مرشح أيضا الحقيقة، ما نجحتش في بلدية برينبانك، ولكن فخور بتشارلي فينسون إن هي نجحت وهتصبح يعني كونسلر في بلدية ألباين شاير، وده بعتبره نجاحي أنا الشخصي، وشرف أن أنا كمان اترشحت أن أنا أكون كونسلر في بلدية برين بانك.
شكراً لك جورج مكاري، أحد الناشطين طبعاً في الدفاع عن حقوق الحيوان وعضو حزب العدالة للحيوان Animal Justice Party. شكراً لك اليوم على هذا الحديث.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقاً. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.